نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وفي تتمة باب أوقات الصلوات الخمس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا ليس بحديث، وإنما رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبيه. قد قال الشراح إن الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا لأنه تعب في سياق هذه الأسانيد وضبطها، وأعجبه أيضا سياق أحاديث توقيت الصلوات، فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لا بد أن يتعب، وأن هذا العلم الذي حصله مسلم في ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل، وإنما جاء بالتعب، فالعلم لا ينال براحة الجسم. وكم تعب العلماء وسهروا في سبيله وسافروا على أقدامهم يطلبون العلم ويأخذون عن الشيوخ. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مناقبه لابن الجوزي خرج إلى طرسوس ماشيا، وخرج إلى اليمن ماشيا، يعني من العراق إلى اليمن مشى الإمام أحمد على قدميه. وقال بقي بن مخلد: أتيت العراق وقد منع أحمد بن حنبل من الحديث، فسألته أن يحدثني، وكان بيني وبينه خلة، يعني فكان يحدثني بالحديث في زي السؤال ونحو خلوة، حتى اجتمع لي عنه نحو من 300 حديث، وإن كان القصة فيها انقطاع. فعلى طالب العلم أن يحرص على حضور الحلقات لتحصيل الفوائد، وعليه الانتباه والعناية، لا سيما والآن الحمد لله زال التعب في تحصيل العلم وأصبح شيئا ميسورا، فالكتب مدونة بطبعات فاخرة، وما على المسلم إلا أن يعطيها وقته وعقله، ولن تأخذ من العلم بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الإنسان يجتهد في طلب العلم، ويحرص على حضور مجالس العلم النافعة، ويأخذ العلم عن أهله لا من هؤلاء المتصدرين قطاع الطريق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك حرمي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بدر بن عثمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه.
بدر بن عثمان ما درجته؟
ثقة.
نسبته؟
القرشي الأموي مولاه من الكوفي.
كوفي نعم.
عن أبيه رضي الله عنه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله بغلس: الغلس اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل، كما في النهاية لابن أثير، النهاية في غريب الحديث، والمراد أنه صلى مبكرا. وقوله فنور بالصبح يعني أخرها حتى أسفر قبل طلوع الشمس. وهذه الأحاديث فيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات بالفعل لما جاءه السائل، قال: صلي معنا، فصلى معه اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى في آخر وقتها، ثم قال للسائل: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. في الرواية الأخرى: الوقت بين هذين، إشارة إلى أن أوقات الصلوات محصورة بين هذين الوقتين في اليوم الأول واليوم الثاني، وهو بيان لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين المجمل في القرآن العزيز. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس. وأما حديث الذي عند الترمذي والنسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها، فأحاديث التغليس أصح، فهي في الصحيح. وعلى فرض صحة أحاديث الإسفار فيجمع بينها وبين أحاديث التغليس بأن المراد من الإسفار التحقق من طلوع الفجر ووضوحه وظهوره. الفائدة الثالثة التعليم بالفعل، وهذا أبلغ، فإنه لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات لم يقل له شيئا بل علمه بالفعل، وهذا كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة على المنبر وقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. المسألة الرابعة وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولكن هل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة؟ نعم. وقوله ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، يعني سلم من صلاة الفجر، والقائل يقول: طلعت الشمس، يعني قد قربت أن تطلع، فصلاها في آخر الوقت. وقوله حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، وصلى في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه. وقوله ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، معناه أنها ما زالت بيضاء لكن قربت أن تحمر أو تصفر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول.
نعم. قوله شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم فيه بيان أن جهنم تفوح كالبخار حين يخرج من القدس والعياذ بالله، وهذا الخبر على حقيقته لا يؤول، صلى الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث بيان وقت الإبراد، وهو فيء التلول للأشياء الشاخصة في الجدران فيصير لها ظل، ووقت تخف فيه الحرارة ويجد الإنسان ما يستظل بظله وهو يمشي، وليس معناه أنه لا يذهب حتى يذهب الحر جملة، مراد أنه يجد شيئا في الظل. والآن الحمد لله الناس عندها سيارات ويوجد أشجار وظلال، فهذا الإبراد لا يكاد يوجد، الإبراد لا يكاد يوجد إلا في يعني مع الرعاة في الصحراء ونحو ذلك. أما الآن الناس في مراوح ومكيفات وفي خير الحمد لله. نعم. لكن هذا حكم يعني إن وجد سببه نفعل، ولا يتساهل في هذا. بعض الناس إذا ابتلت الأرض بالماء جمع بين الصلاتين في الشتاء في المطر، وبعضهم إذا اشتد الحر قليلا إما أن يترك صلاة الجماعة وإما أنه يعني يبرد بالصلاة. لا، هذا غلط، إما هذا عند الحاجة. نعم. سنحافظ على عبادته. نعم. ولا تساهل لا سيما في أمر الصلاة، فإنها أعظم الأركان العملية مطلقا، وأعظم الأركان بعد الشهادتين. نعم.
قال وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا
حدثني
نعم
لو حدثنا
حدثني
جميع النسخ حدثني حدثني طيب.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.
في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها الأولى دليل على أن النار تكلمت واشتكت لربها عز وجل وقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. والقاعدة أن الأصل في الكلام أنه على حقيقته فلا يؤول إلا بدليل، وليس هناك دليل يدعو إلى التأويل هنا. ماذا قال النوع على هذا؟ قالت النار
قال قوله صلى الله عليه وسلم فما وجدتم قال العلماء الزمهرير يعني ما تكلموا لك العلم قبل شيخ صلى الله
ما علق على كلام النار.
قال القاضي اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة. قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره. قال والأول أظهر. قلت والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم. وأعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر.
سبحان الله، هذا كلام النووي.
نعم
سبحان الله سبحان الله، يعني يتأول كلام الرب عز وجل وأنه كلام نفساني ولا يتأول كلام النار. لكن النووي أبو زكريا رحمه الله رجع عن هذا في مسألة الكلام، رجع هناك رسالة طبعت مؤخرا في بيان أنه رجع عن هذا رحمه الله. ولكن هل هذا يحمل على أنه رجع عن كل شيء؟ قيل ذلك، ذكر لأنه في أول الرسالة قال نحن على طريقة أهل السنة والجماعة، وبعضهم يقول لا، هو رجع في مسألة الكلام فقط، كان يجب أن يفصح عن قوله في جميع المسائل ليس الكلام فقط. ورحمه الله وغفر له، وخرجت نعرة الآن على يده بعض السفهاء كمحمد شمس الدين وغيره تكفير النووي رحمه الله تعالى، وهذا من الباطل والضلال ومن الغباء، الغباء الشديد. وكل مدة يخرج هؤلاء يقول لا تقرأوا في فتح الباري الحافظ بن حجر، لا تقرأوا في شرح النووي على صحيح مسلم، يطعنون في العلماء، هؤلاء حددية خبثاء وخوارج على أهل العلم. أبدع.
قال له العدو جزاك الله خيرا على عدم تكفيره.
قال له أبدعه فقط، لكن كان كفره، كان قال كلام بتكفيره في الأول، فشكره العدو على أنه أبدع. نسأل الله العافية. أيضا من الفوائد أن النار قسمان، قسم حار وقسم بارد، نسأل الله السلامة والعافية. يتقلب الكفار بين الزمهرير وبين الحر الحرور، الثالثة أن الشخص إذا كان لا يخرج لصلاة الجماعة لعذر يمنعه ولا يتعرض لشدة الحر فالظاهر أنه لا يحتاج للإبراد. الرابع أنه لا يبرد لصلاة الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها، إنما هذا خاص بصلاة الظهر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال: وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له. حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم. قول خباب فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، والظاهر أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرى حتى تخف شدة الحر بسقوط الفيء يعني الظل. فالحديث دليل على أنه لا بأس أن يبسط الإنسان ثوبه أو ما يلبسه من غترة أو شماغ نسميه عندنا نحن الشال، يصلي عليه أو عليها إذا كانت الأرض حارة أو باردة، أما بغير ذلك فيكره الصلاة، تكره الصلاة على شيء تلبسه. كذلك لو كانت الأرض صلبة ووضع شيئا من ثوبه تحت جبهته لا بأس بذلك، أو فيه يعني شيء حاد على الجبهة لا مانع أن يضع شيئا من ثوبه تحت جبهته، أما إن كانت بلا حاجة فيكره ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
قوله إلى بني عمرو بن عوف حي من أحياء المدينة، هو بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وفي الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة وهم يؤخرون الصلاة، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب هذه المسافة إلى بني عوف فيجدهم يصلون العصر. ويحتمل والله أعلم أنهم كانوا أهل مزارع قد يؤخرون الصلاة لانشغالهم بمزارعهم، ولذلك لو أن يعني في المدارس أحيانا يؤذنون في الوقت ويصلون في الفسحة لا حرج في ذلك، إذا اجتمعوا جميعا وأذنوا في الوقت وصلوا بعد وقت حينما يعني تقف آلات المصنع مثلا أو يخرج الطلاب للفسحة، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.